بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء.
معنى هذه الترجمة أي جواز شراء السلعة إن كان فيها عيب، لكن هذا العيب معروف وظاهر ومبين وغير مخفي، حتى لا يشتمل البيع على السلعة المعيبة. فإن بدا عيبها وكشف حالها ساغ وجاز بيعها وشراؤها، ولا يعد ذلك من الغش. والإبل الهيم أو الإبل الهيم هي التي فيها داء الهيام، وهو داء يكون في الإبل وعلامته كثرة شربه وشدة حاجته إلى الماء على غير اعتياد، كما أنه يظهر أثر هذا الداء في أبوالها وفي ألبانها، بحيث تكون له رائحة وتستمر معه هذه الظاهرة إلى موته. وكأن هذا الداء من الأمراض الباطنة التي تصيب الإبل، ويوصف بها أنها من الإبل الهيم ويقال الهيام. ويعلم ولعلماء العربية تبرير لهذه الاشتقاقات في اسمه. وأما الإبل الجرباء فهي التي أصابها الجرب، والجرب مرض يظهر على جلد البعير وأطرافه بحيث يمكن معالجته بكيه وبوسمه، كما وسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض إبل الصدقة لما جيء بها وفيها شيء من الجرب. ومناسبة هذه الترجمة أنه لا بأس من بيع وشراء هذه الإبل المرضى، وأن هذه الأدواء إن أصابت الإبل فلا ينبغي أن يعتقد أن أمراضها تعدي وتنتقل إلى الإبل الصحيحة، لأن العدوى إنما هي بقضاء الله وقدره ولا تنتقل بذاتها. وهذا ما تضمنته الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، حيث قال يرحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا،
يعني نعته وصفته.
فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال:
هكذا جاءت الرواية: ولم يعرفك، وببعض رواية الطرق: ولم يعرفك، يعني بما فيها من العيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى. سمع سفيان عمرا،
يعني هذا الحديث سفيان سمعه من عمرو، يعني عمرو بن دينار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب شراء الإبل الهيم بكسر الهاء جمع أهيم للمذكر، ويقال للأنثى هيما.
هيما، نعم، أو هيما بالقصر.
قوله
المذكر يقال له أهيم والأنثى هيما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله أو الأجرب في رواية النسف والأجرب، وهو من عطف،
يعني بدون حرف الشك بل بالعطف بالواو لاجتماعهما في أن كل واحد منهما له مرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو من عطف المفرد على الجمع في الصفة، لأن الموصوف هنا هو الإبل، وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد.
ولذلك قال: الهيم، الإبل الهيم، والإبل الأجرب أو الجرب. نعم.
قال: فكأنه قال شراء الإبل الهيم وشراء الإبل الجرب أو الجرب.
نعم.
قوله: الهائم المخالف للقصد في كل شيء. قال ابن التين: ليس الهائم واحد الإبل واحد الهيم، ليس الهائم واحد الهيم، وما أدري لما ذكر البخاري الهائم هنا. انتهى.
والإمام البخاري من عادته أنه إذا جاء في رواياته بألفاظ غريبة أن يورد ما ورد من هيئتها في كتب اللغة أو في الآيات القرآنية أو في كلام العربي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أثبت غيره ما نفاه. قال الطبري في تفسيره: الهيم جمع أهيم، ومن العرب من يقول هائم، ثم يجمعونه على هيم كما قالوا غائط وغيط.
كما قالوا
غائط وغيط.
نعم.
قال: والإبل الهيم التي أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها.
هيام وهيام
هو داء تصير منه عطشا تشرب فلا تروى. وقيل: الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب.
وهذا يعد كأنه نوع واحد، أو أنه داء الجرب إذا أصابها وطليت لعلاجها بالقطران احتاجت إلى الماء وأكثرت من شرب الماء حتى تموت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل: الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشا من حرارة الجرب. وقيل: هو داء ينشأ عنه الجرب. ثم أسند من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم. قال: الإبل العطاش. ومن طريق عكرمة: هي الإبل يأخذها العطش فتشرب حتى تهلك. قوله: قال عمرو هو ابن دينار. وقول البخاري في آخر الحديث: سمع سفيان عمرا، هو مقول شيخه علي بن عبد الله.
يعني علي بن عبد الله المديني لما روى هذا الحديث قال مبينا أن شيخه سفيان سمع الحديث من عمرو بن دينار، فقال: سمع سفيان عمرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال: حدثنا عمرو به. قوله: كان هاهنا أي بمكة. وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي قال: من أهل مكة. قوله: اسمه نواس بفتح النون والتشديد للأكثر.
وقيل بكسر النون نواس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وللقابسي بالكسر والتخفيف، وللكشميهني كالأول لكن بزيادة ياء النسب.
نواسي. نعم.
قوله من شريك له لم أقف على اسمه، قوله إبلا هيما في رواية ابن أبي عمر هياما بكسر أوله، قوله ولم يعرفك بسكون العين من المعرفة للأكثر، وللمستملي بضم أوله وفتح العين والتشديد من التعريف.
لم يعرفك. نعم.
من التعريف. قوله فاستقها بالمهملة فعل أمر من الاستياق،
يعني سقي الإبل معك. قال له استقها لما وجه إليه الخطاب، أي سقها معك، كأنه رفض شراءها ورد شراءها وبيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والقائل ابن عمر والمقول له نواس، وفي رواية ابن أبي عمر قال فاستقها إذن، أي إن كان الأمر كما تقول فارتجعها. قوله
لم يقبل، لم يرضى بهذا البيع لما فيها من العيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فقال دعها، القائل هو ابن عمر، وكأن نواسا
تراجع بعد أن رد البيع قبله. نعم.
قال القائل هو ابن عمر، وكأن نواسا أراد أن يرتجعها فاستدرك ابن عمر فقال دعها. قوله رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رضيت بحكمه حيث حكم ألا عدوى ولا طيرة. وعلى التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوفا من كلام ابن عمر، وعلى الذي اخترته جرى الحميدي في جمعه فأورد هذه الطريقة عقب حديث الزهري.
الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين ساق الروايات وبين أنها أحاديث مرفوعة وليست موقوفة على ابن عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعلى الذي اخترته جرى الحميدي في جمعه فأورد هذه الطريقة عقب حديث الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما مرفوعا قال لا عدوى ولا طيرة، كأنه اعتمد على أنه حديث واحد. وفي الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري، سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده، لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري
فيكون خيار العيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه وتوقي،
إن ابن عمر رضي الله عنه تولى الشراء بنفسه من شريك يعني دون أن يأخذه من شريكه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه وتوقي ظلم الرجل الصالح.
ولذلك سأل هذا الشريك شريكه هل عرف من باعه لأنه رجل صالح يخشى من أنه لا يرتضي البيع ولا يقبله، وربما وقع منه ما يؤثر على صحة البيع وقبوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتوقي ظلم الرجل الصالح. أي شيخنا الصالح وغير الصالح، أليس كذلك؟
يعني وتوقي الرجل الصالح من باب أولى، يعني على أصل التوقي مطلقا، خاصة الرجل الصالح إذا كان غافلا عن ما في البيع من عيب، فإن هذا يعني لا ينبغي فعله حتى يتجنب دعوته أو يتجنب ما يقع منه من دعوة أو من إحساس بالظلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وذكر الحميدي في آخر الحديث قصة قال: وكان نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه، فقال يوما: وددت أن لي أبا قبيس ذهبا. فقال
جبل أبي قبيس الذي في مكة، تمنى أن يكون هذا الجبل له
ذهب،
أن يكون هذا الجبل من ذهب له يملكه. فابن عمر عجب من هذا التمني وسأله لماذا يتمنى مثل هذا الأمر البعيد المنال الصعب والذي لا يطلبه إلا من يعني إلا من يتطلع في الدنيا إلى المزيد من الثراء والمزيد من الجاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وددت أن لي أبا قبيس ذهبا، فقال له ابن عمر: ما تصنع به؟ قال: أموت عليه.
فكأنه بين أنه لم يرد به أن ينفقه في غير طاعة الله، لكن أراد أنه يموت حال كونه في غاية من الغنى. من الغنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله لا عدوى. قال الخطابي: لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام داء من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله،
فيكون من الأمراض المعدية. نعم.
وقال غيره: لها معنى ظاهر، أي رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدي على البائع حاكما.
ولا أعدي يعني على البيع حاكما، أي لا أثير ولا أطلب من حاكم أن ينظر في مسألة هذا البيع بأن يرده للعيب الموجود في المبيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختار هذا التأويل ابن التيني ومن تبعه. وقال الداوودي: معنى قوله لا عدوى النهي عن الاعتداء والظلم. وقال أبو علي الهجري في النوادر،
يعني ذي كتابه النوادر، أبو علي الهجري، نعم، أو الهجري، نعم.
وقال أبو علي الهجري في النوادر: الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجلي إذا كثر طحلبه
يحصل عن شرب الماء النجل
كثير.
والماء النجل هو الماء المستوطن في مكان واحد حتى تتغير رائحته، فمن شربه فمتى شربته الإبل يصيبها هذا الداء. نعم،
حسن الله إليكم. قال: الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر طحلبه، ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت واستمراره على أكله وشربه، وبدنه ينقص كالذائب، فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استبان له، فإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة فهو أهيم.
يعني كل هذه علامات تدل على نوع هذا المرض الذي ينتشر في الإبل. نعم.
قال: فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام، انتهى. وبهذا يتضح المعنى الذي خفي على الخطاب وأبداه احتمالا، وبه يتضح صحة عطف البخاري الأجرب على الهيم لاشتراكهما،
لأنه كلهما مصاب بداء. نعم.
قال: لاشتراكهما في دعوى العدوى. ومما يقويه أن الحديث على هذا التأويل يصير في حكم المرفوع، ويكون قول ابن عمر لا عدوى تفسيرا للقضاء الذي تضمنه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
يعني هل يشرع ذلك أو لا؟ والظاهر أنه يشرع، لا سيما إذا أمن استخدام هذا السلاح ضد أهل الإيمان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. وقال: حدثنا عبد الله،
أثر معلق علقه البخاري، وسيأتي من ابن حجر رحمه الله بيان وصله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
قوله بعت فبعت به مخرفا، والمخرف هو يعني المراد به البستان الذي فيه من الثمار وفيه من الزروع والحبوب ما يجمع ويباع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، أي هل يمنع أم لا؟ قوله وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة، أي في أيام الفتنة. وهذا وصله ابن عدي في الكامل من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران، ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعا وإسناده ضعيف. قال: وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين، لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه، وهذا محله إذا اشتبه الحال. فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به،
ولا يباع للجهة التي قد بغت وخرجت على جمهور المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم، ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا بيع العنب ممن يتخذه خمرا، وذهب مالك إلى فسخ البيع،
وذلك لأنه إعانة على السوء وعلى الإثم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن المصنف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك، حيث قال: بع حلالك ممن شئت،
فدل على أنه أجاز بيع السلعة أو ومنها السلاح لمن يريده ولمن يرغب في شرائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وعمر بن كثير هو ابن أفلح، وقع في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عمرو بفتح العين، وهو تصحيف، والإسناد كله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، أولهم يحيى. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع، كذا وقع مختصرا. فقال الخطابي: سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به، وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه،
الذي منه الدرع، فباع الدرع واستبدله بمخرفة كانت أصل ماله الذي وجد عنده وكثر عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، وكان الدرع من سلبه. وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري، أو تعسف في الرد على البخاري، لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره، وكذا يفعل كثيرا.
قال الحافظ البخاري.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهو كما قال، وليس ما قاله الخطابي بمدفوع، وسيأتي الحديث مستوفا مع الكلام عليه في غزوة حنين من كتاب المغازي.
نعم.
قال: وقد استشكل مطابقته للترجمة. قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء،
لأن الدرع الذي باعه لم يكن في زمن الفتنة، وإنما عندما انتصر المسلمون في يوم حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، وكان هذا الدرع من سلب هذا المقتول، فباعه في غير زمن الفتنة.
أحسن الله إليكم. قال: وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها،
فعندئذ يكون البيع أو الترجمة أو الحديث سائغا مع الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فحديث أبي قتادة منزل على الشق الثاني، وهو بيعه
في غير الفتنة.
أحسن الله إليكم. قال: وهو بيعه في غير الفتنة. وقرأت بخط القطب في شرحه: يحتمل أن يكون الرجل لما قال فأرضه منه
فأرضه
فأرضه منه فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا في قصة ذكرت في يوم حنين، حيث إن رجلا من المشركين جاء ودخل في أوساط المسلمين بقصد التجسس، فلما فطن له قام وتبعه أبو قتادة قتله، فأخذ الرجل متاعه، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال الرجل يا رسول الله، قال أبو قتادة إنه قتل هذا الرجل لكن لم تكن له بينة، فقام الرجل وقال أنا أخذته سلبا، فأرضي يا رسول الله، فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال تلك المقالة المشهورة: يعمد أحدكم إلى سيف من سيوف الله، يا الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي سلبا. فأبو قتادة رضي الله عنه لما أخذ السلبة باع الدرع واشترى به مخرفة كانت أصل ماله. هذه أصل القصة وتمام القصة، لكن لما ذكر الحديث هنا مختصرا لم يتضح المراد منه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه بمنزلة البيع، وكان ذلك وقت الفتنة انتهى. ولا يخفى تعسف هذا التأويل، والحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو في بيع أبي قتادة الدرع بعد ذلك، لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان، وكان ذلك في غير زمن الفتنة. ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر، لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه. قوله مخرفا بالمعجمة الساكنة، والفاء مفتوح الأول هو البستان، وبكسر الميم الوعاء.
مخرف، المخرف هو الوعاء الذي يوضع فيه التمر والفاكهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبكسر الميم الوعاء الذي يجمع فيه الثمار. قوله بني سلمة بكسر اللام. قوله تأثلته بالمثلثة قبل اللام أي جمعته. قاله ابن فارس وقال القزاز جعلته أصل مالي.
وكل من ابن فارس والقزاز من علماء اللغة، فكأنهم فسروا معنى تأثلته أي جعلته أصل المال الذي أملكه والذي هو تحت يدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأثلة كل شيء أصله.
وأثلة،
وأثلة كل شيء أصله.
لأن قوله تأثلته. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب في العطار وبيع المسك،
يعني في جواز ذلك، وأنه يجوز الاتجار في أنواع الصناعات وفي أنواع التجارة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة.
فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمثل الجليس الصالح وجليس السوء أو السوء. نعم
أحسن الله إليكم. قوله باب في العطار وبيع المسك، ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة.
نعم، لأن العطار غالبا هو الذي يبيع العطر وهو كل ذو رائحة طيبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، وأبو بردة بن عبد الله هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى. قوله كمثل صاحب المسك، في رواية أبي أسامة عن بريد كما سيأتي في الذبائح كحامل المسك، وهو أعم من أن يكون صاحبه أو لا،
يعني الذي يبيعه سواء لنفسه أو يبيعه لغيره أو عن غيره. نعم.
قوله وكير الحداد بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف، وفي رواية أبي أسامة كحامل المسك ونافخ الكير، وحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق، والزق هو الذي ينفخ فيه،
الذي ينفخ فيه هو يعني ينفخ في الكير.
أحسن الله إليكم. هو الذي ينفخ فيه، فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له، وقيل الكير هو الزق نفسه، وأما البناء فاسمه الكور.
الكور. نعم.
قوله لا يعدمك بفتح أوله وكذلك الدال من العدم،
لا يعدمك، يعدمك. نعم،
أي لا يعدمك إحدى الخصلتين،
لا تضيع، يضيع عليك أحد الخصلتين. نعم
أحسن الله إليكم. قال أي لا يعدوك، تقول ليس يعد من، ليس يعدمني هذا الأمر، أي ليس يعدوني،
ليس يعدمني هذا الأمر،
ليس يعدمني هذا الأمر، أي ليس يعدوني.
نعم.
وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر الدال
يعدمك
من الإعدام، أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين. قوله
لا يضيع عليك إحدى الخصلتين، إما أن يحذوك وإما أن تشتري منه أو تجد الرائحة عنده. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله إما تشتريه أو تجد ريحه، في رواية أبي أسامة: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. ورواية عبد الواحد أرجح، لأن الإحذاء وهو الإعطاء لا يتعين بخلاف الرائحة، فإنها لازمة سواء وجد البيع أم لو أو لم يوجد.
نعم.
قوله: وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك، في رواية أبي أسامة: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، ولم يتعرض لذكر البيت وهو واضح. وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا.
من يتأذى، يعني يتأذى الناس بمجالسته في الدين والدنيا. نعم.
وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما. وفيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه، ففيه الرد على من كرهه، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما،
لأنهم يقولون إن المسك هذا عبارة عن أنه يعني شيء يخرج من بعض الحيوان كالروث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه، وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح. ولم يترجم المصنف للحداد لأنه تقدم ذكره
في ما مر من أحاديث قبل أبواب: الحداد والقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب ذكر الحجام،
يعني وصناعته وحكمها وجواز العمل والشغل بها لما فيها من المصلحة ولما فيها من دفع الأذى عمن يلحقه شيء من الأذى والمرض. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
فدل ذلك على جواز هذا الفعل وجواز هذه الصنعة، وأنها ليست ممنوعة ولا مكروهة، وذلك لحاجة الناس إليها، ولأنها من أسباب دفع الأذى عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما،
يعني أعطاه أجرته، ولو كانت الأجرة حراما لما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. قوله: باب ذكر الحجام. قال ابن المنير: ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة، فإنه قد ورد فيها حديث يخصها.
وقوله: الحجام أو ثمن الحجام خبيث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على المستعمل، والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها.
نعم.
قلت إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال، وإن أراد التجويز فلا، فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة، ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق.
نعم، لأنه يقوم بها وهي من نوع التعاون على البر. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق إلا بما أشرت إليه، إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تشرع، فالكساح أسوأ حالا من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.